حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله يوم قد قضى فيه بنو مضر وغالب، يوم به الحسن الزكي قضى بسم في المشارب سمته جعدة صائما. أفديه من ضام وساغب فتقطعت منه العشا قطعا وعاد اللون شاحب. لله لما أن رأته زينب أم المصائب لما تقيا مهجة تفدى بما بين المغارب كأني بالإمام على فراش مرضي يتقيأ كبده قطعة بعد قطعة كبد حسن متقطعة بسم المنية أصبح يعالج وأصبحت زينب شجي دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده عند أخوه حسين دمع فوق خده أمر أخي يشيل طشت به جبده شيل يا أخويا لا شوف الهاشمي شيل الطشت خاف الودي عاد شوف جبدي خاف يتحن ومن بجاه يزيد وجدي هادي وديعة والدي حيدر وجدي أنا ما أقدر أشوف دموعها وخدها جري أوصيك يا ابن أم عقاب عيني يكفلها وبكل وقت وقت يا حسين عينك دايم الها تبقى تراي ضايع من بعد اهلها توقف على جثثها في مثل ذاك اليوم تصيح أنا زيانة بالحجون عني أنا سليت المصايب ما سللني وصار البجة والنوح فني أنا تمرمرت من زغر سني يا أنا تمرمرت من زغر يا سني إماما
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رويا عن مولانا الحسن بن أمير المؤمنين عليهما السلام أنه قال ليست العفة بدافعة رزقا ولا الحرص بجانب فضلا فإن الرزق مقسوم عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
قال الله تعالى وتحبون المال حبا جمع الغرض ليس أن يخبرنا عن حبنا للمال لما يقول أنتم تحبونه حبا شديدا يوجه نظر الإنسان إلى أن هذا الأمر وهو حب المال حبا شديدا يحتاج إلى ضبط لابد أن يجعل الإنسان تناوله للمال وطلب المال وبذله على ميزان الاعتدال أن يعتدل في طلب المال ثم في بذله لنهتدي بهدي الإمام الحسن سلام الله عليه فيما يرتبط بطلب المال والتكسب ونصل إلى بيان رواية الإمام الحسن بذكر أمرين ويكون الأمر الثالث بيان هذه الرواية التي افتتحنا بها الكلام أمر نأخذه من القرآن وأمر نأخذه من الأدعية وأمر نأخذه من رواية من هذه الرواية عن الإمام الحسن سلام الله عليه فهذه ثلاثة أمور نود أن نتعرض إليها اسبقوها بالصلاة على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
الأمر الأول مضمونان من القرآن الأول من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون المعنى اللي نريد أن نستفيده مما يناسب الكلام الآية تنهى توجه الكلام للذين آمنوا تنهاهم عن أن يلهوا بالأموال عن ذكر الله عز وجل. فالملهي الذي يلهي الإنسان المال والملهى عنه هو ذكر الله عز وجل. متى يكون المال لاهيا من صور كون المال لاهيا للإنسان عن ذكر الله؟ أنه يفرط في محبة المال وفي طلبه، يتعدى الحد، أكو حد معين لابد أن يعتدل في طلب المال. إذا حصل إفراط في طلب المال حصل الإلهاء عن ذكر الله عز وجل. عندما ذكر الله طبعا بالنسبة إلى العبادات وبالنسبة للمعاملات، ما من شيء يفعله الإنسان ويكون موجه إليه أمر من أمور الدين يخص هالشيء سواء في العبادة أو في المعاملات اللي يتعامل بها إلا ومطلوب منا أن يذكر الله عز وجل، إما بالتقرب وإما بالأخذ بأحكام الله عز وجل. فالإلهاء عن ذكر الله بالأموال هو صورة من صور الإفراط في التعامل مع المال. المضمون الثاني من قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لو أن الشيطان مباشرة جل الإنسان وقال له: أيها الإنسان زد في طلبك للمال حتى تبتعد عن ذكر الله، بهالصراحة قل له زيد طلبك للمال حتى الروح اللي عندك بعد تموت، انشغل بس بالبدن وبتنعيم الحياة وأخذ نعمها للبدن، أما الروح تباعد. لو جالب الصراحة مش راح يقول للإنسان المؤمن، يقول له: أيها الشيطان تريدني أن أتنعم في هذا العالم وأنعم بدني بالنعم وأطلب المال طلبا شديدا وبعدين أروح إلى البرزخ وإلى العالم الآخر ما أشوف قدامي شيء يسعدني هناك؟ تريدني أموت يموت ضميري وموت قلبي؟ ما علي منك. لكن لو جاء الشيطان بطريقة ثانية ايش قال له؟ قال له: أنت تخاف الفقر، ما من أحد إلا وهو يهرب من الفقر، ما يريد أن يكون يوم من الأيام فقيرا. يقول له: أنت تخاف من الفقر، يزيد على درجة خوف الفقر، يزيد من درجة خوف الفقر إلى أن يتعدى الحد الطبيعي للخوف من الفقر. إذا تعدى الإنسان الحد الطبيعي في الخوف من الفقر إيش راح يصير؟ بيزداد طلبه للمال. وبدل ما يقول له اطلب المال واترك ذكر الله عز وجل واترك الأمور الدينية واترك الأمور الراجعة للروح وغذاء الروح، بدل ما يجي له بالصراحة يرفع على درجة الفقر. فإذا ارتفع درجة خوف الفقر ازداد طلبه للمال طلبا شديدا، وبالتالي ابتعد عن الله عز وجل وانشغل بالكد فقط. بعدين لما يجي يقعد ويا أولاده وهو قد انشغل بالكد عليهم، إذا كان متعدي الحد المعقول والمطلوب، ها إلى 30 سنة بعدين يجي ما يعرف أولاد هذا ولدي معقول هذا؟ يمو أنت شغلت نفسك طول هالسنوات بالكد وقد تعديت الحد المطلوب، كان يكفيك هالمقدار وتلتفت لبقية الأمور، أولادك، تنشئتهم، روحك، أمورك المرتبطة بالدين. سمو بس إحنا ما إحنا جدران، ها أو بيوت هالشكل مبنية. إحنا لينا أنفس، لينا أرواح، ولينا معاني، ولينا أولاد. إذا الإنسان اشتغل بالكد وتجاوز الحد المطلوب في الكد، بعدين لا يلوم إلا نفسه بالنسبة إلى تنشئة أولاده وبالنسبة إلى نفسه. شاهدنا، نرجع للقرآن الكريم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذا الأمر الأول، وقد أخذناه من القرآن الكريم، أن الإنسان لا يلهو عن ذكر الله بسبب المال، وذكرنا كذلك خلال ذكر الآية الثانية الشيطان يعدكم الفقر أنه من خدع الشيطان إيهام الإنسان أنه مشرف على الفقر، فيزيد درجة الخوف إلى أن يقعه في شراكة. هذا الأمر الأول، صلى على محمد وآل محمد. الأمر الثاني، مثل ما ياخذ الإنسان بالأسباب الطبيعية لا يغفل عن الأسباب الغيبية. أكو منطق لبعض الناس يقول لك شنو؟ يقول لك ما يفيدك الدعاء، ها؟ ما يفيدك الدعاء، انطلق في طلب معيشتك وتكسب على عيالك واترك عنك الأدعية والمساجد، ها كلها ما راح تفيدك هذه، أو عمليا هو هالشكل، ها؟ بس في حدود عمله والكد على عياله، في الأمور الثانية ما موجود. هذا المنطق مو صحيح. الصحيح أن الإنسان كما يأخذ بالأسباب الطبيعية يأخذ بالأسباب الغيبية. ماكو غنى، ما حد مستغني عن لطف الله وعن مدده. الله عز وجل يمد الإنسان ويسهل له ويوفقه. إذا أقبل الإنسان على الله عز وجل تسهلت الأمور الطبيعية، يصير بالسبب البسيط يحصل على الشيء الكثير. أما إذا هو متباعد أساسا عن الأمور الغيبية يفني عمره كله ومو شبعان. هذا المعنى لاحظوا في دعاء مكارم الأخلاق. الإمام السجاد سلام الله عليه وكثير من الأدعية تريد توجه نظر الإنسان، لا تغتر بالأسباب الطبيعية وتقول بس وكفى، عندك مدد غيب اطلبه. اللهم صل على محمد وآل محمد. في دعاء مكارم الأخلاق: وامنعني من السرف، وحصني وحصن رزقي من التلف، ووفر ملكتي بالبركة فيه. الإنسان عمليا يتباعد عن السرف، ومطلوب منه أن يطلب المدد الغيبي أن الله يساعده. بعد قل يا رب أنا أريد أتباعد عن الإسراف وأريدك بعد توفقني إلى هذا. حصن رزقي من التلف، الإنسان إذا حصل على الرزق يصونه يحفظه من أن يتلف. وكو جانب بعد يطلبه، يطلب الغيب ويا المدد الغيب، يقول يا رب أنا باللي أقدر عليه بحصن رزقي من التلف، لكن أريد مددك أن تعينني في أن يسلم رزقي من تلفه. بعد ووفر ملكتي بالبركة فيه، ماكو عمل أو مهنة إلا تطلب مقدار من الشغل الذهني، أقل الأشياء تتطلب أقل الجهد الذهني، وأكو مهن ووظائف تتطلب جهد أكبر، وهكذا تتفاوت الناس بحسب إمكانياته وبحسب ما عندها من مخزون ذهني تستعمله في العمل وفي الوظائف والمهن. شوف هذه العبارة تقول ووفر ملكتي بالبركة فيه، يعني لا تخليني مشغول الذهن، ها؟ بس حد النوم بعض الناس، وأما البقية قول 18 ساعة 16 ساعة، قول إن شاء الله بعد قلب الحاضر في الصلاة أو في أثناء القعدة ويا عياله، بعد 12 ساعة قول أنه يشتغل 8 ساعات أو 12 ساعة وست ساعات فوقها كله ملكته وفاهمته وعقليته كلها مشغولة بتحصيل نفس هذا الكد اللي كده. وبعدين إلى متى؟ وين الروح؟ القلب متى يتغذى؟ متى يتلقى الإنسان المعارف؟ يحتاج الإنسان لمدد غيبي من الله عز وجل، أن يا رب خلي ذهني شوية أصرف منه وأحصل على ما يسد حاجاتي، وخلي مساحة من الذهن مشغولة بأمور الدين، بأمور المعارف، بالاستزادة من علوم أهل البيت سلام الله عليهم المبثوثة بحسب مستوى الإنسان. بلا شك ولا ريب أن هذا الأمر مهم، لو لم يكن الأمر محل ابتلاء ما جبناه بهذا الصراحة، بهذه الصراحة. لكن هذا دعاء الإمام السجاد، أن يطلب الإنسان من ربه أن يوفر ملكته بالبركة في الرزق، يبارك له في رزقه وفي ذهنيته بالبذل القليل، الجهد القليل حصل على الكثير، ها؟ ويعيش بقية حياته مرتبطة مسجد حسينية، قراءة، كذا، الأمور المرتبطة بالروح، هذه الوسائل المتاحة يعني اللي موجودة. هذا الأمر الثاني، صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الأمر الثالث من هدي الإمام الحسن سلام الله عليه، إذا ذكر المال وطلب المال وبذل المال، فخير من يهتدى بهديه الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن في قول من أقواله يقول: ليست العفة بدافعة رزقا، ولا الحرص بجالب فضلا، فإن الرزق مقسوم. عبارتان أو ثلاث عبارات ترد على فكرتين موجودتين. الفكرة الأولى يقول لك إذا أنا ألتزم بأداء الحقوق اللي علي المالية، ما يرتبط بحق الله أو حتى النفقة الواجبة أو أمور البر، إذا ألتزم بها، ها، إذا ألتزم بها ولا أحرص وأمنع نفسي من بذلها، البذل للحقوق الواجبة، أنا بخسر الفضل، فضل المال هذا اللي أحصله كله يروح. الإمام الحسن سلام الله يقول: ولا الحرص بجالب فضلا، حرص الإنسان على ماله بحيث يتعدى الحد ويتجاوز فلا يؤدي الحقوق المفترضة عليه، يقول ترى ما يجيب لك فضل. الإمام الحسن سلام الله عليه مطلع على عالم الغيب وعالم الشهادة وعالم الأقضية والمقدرات، من يقول ترى في عالم القضاء والقدر وتوزيع الأرزاق والتدبير الإلهي اللي هم مطلعين عليه أهل البيت سلام الله عليهم، اللي يحرص ترى ما يجيب لنفسه فاضل. إن الإنسان بركة إيمان بالإمام الحسن يقول مفروض يتلقاه بعد يأخذها. هاي فكرة. فكرة ثانية يقول لك إذا أنا أسلك الطرق الشرعية وألاحظ في عملي وفي طلبي للمال والتكسب الأحكام الشرعية وحدود الله عز وجل، وأسأل عن كل أمر يرتبط بمكسبي للمال وبوظيفتي، وألتزم وأخذ القيود المفروضة علي من الدين، يقول هذا رزقي بيتضيق، وهالأمور العفة عن الحرام إذا آخذ بها بحيث ألتزم بالأحكام الشرعية وأعف نفسي عن طلب الحرام، راح يصير بيني وبين رزقي كم ومقدار منه حواجز ما راح يوصل لي. يعني آخذ الطرق غير الشرعية أحصل لي عشرة، إذا أقعد ألتزم بالأمور اللي تقولوها والمعاملات أخذ بأحكامها والتجارة وغيرها، أو طريقة التكسب والمجال اللي قاعد أشتغل فيه، يقول هالعشرة اللي أحصلها بتصير 2,000 أو 3,000. فهو يتصور شنو؟ أن العفة عن الحرام تضيق الرزق أو تدفع الرزق تبعده. الإمام الحسن سلام الله يقول ليست العفة بدافعة رزقا ما دام هو من رزقك الحلال المقسوم يصلك. أقول إحنا بالوجدان اللي يلتزم، ها اللي ما يلتزم لعله يحصل فرص أكبر للتكسب من طرق غير مشروعة. أكو فكرة ركزت عليها الروايات، قل له هذا اللي مثلا 20,000، 10 من مكسب حلال و10 من مكسب غير شرعي حرام، زين، هو يتصور أن 10 الثانية اللي بطريق الحرام هذه من رزقه. وارد روايات كثير قلت ترى هذه مين رزقك، هذه مين إلك في الأساس، قل هذه في جيبي، جيبك بحسب الظاهر وبحسب القانون والمعاملات، أما في الواقع مو من الرزق المقسوم، تماخذ رزق غيرك. منو هذا؟ الله العالم منو، مو بالضرورة يتعين، أهم شيء أنه يميئلك. الرزق المقسوم الذي قسمه الله وما يكون بطريق الحلال، أما اللي بطريق الحرام غير الشرعي هذا مو رزق الإنسان المقسوم إليه. هذا يقول الإمام ليست العفة بدافعة رزقا، ما عمر العفيف اللي يأخذ بالعفة يبعد رزقه عنه، على العكس يقرب رزقه الذي قسم له ويجعله صافي مصفى. ولا الحرص بجالب فضلا فإن الرزق مقسوم. والإنسان إذا أكسب نفسه فضيلة فانتهى عن الحرص والبخل وأدى الحقوق اللي عليه، هذه الفضيلة ترى تفتح له أبواب الفضائل الأخرى. وهكذا ذكرناها مرارا أن الفضائل كل فضيلة تدعو الأخرى، من يسوي الفضيلة ويأخذ بها من الفضائل والمكارم تدعوه للأخرى، يبتعد عن الحرص يقترب من الكرم، الكرم يجي وياه الشجاعة، الشجاعة يجي وياه الثبات على الموقف في الاختبار والابتلاء، الثبات على الموقف في الابتلاء والاختبار يجي صلابة. وهكذا فضائل كل واحدة تدعو للأخرى. لذا من الواضح جدا وهذا بالوجدان، لا تكاد تجد كريما غير شجاع ولا شجاع غير كريم. قل هذول يكاد ما تنفك الشجاعة عن الكرم، مثل الإمام الحسن سلام الله عليه، مظهر الفضائل الكبرى والعظمى. الرذائل نفس الشيء، كل واحدة تدعو للأخرى. إذا واحد ما أخذ بالعفة في المكسب وأخذ بالحرص، أي رذيلة ورذيلة تفتح آفاق الرذائل الأخرى. ولهذا ما يصير واحد جبان وكريم بحسب العادة، ما يصير جبان وكريم، ما يصير. لهذا أعداء الإمام الحسن سلام الله عليه في مسألة الشجاعة ما يقدر يسوي لهم حل. شو يسوي؟ يسوي لعمرو بن العاص حل؟ ما يقدر يسوي له حل. أو لمعاوية ما يقدر يسوي له حل، ما معروف إلا بما تعلم أنت، زين، ما يقدروا يسوي لهم حل. بس هم مو غاب عن أذهانهم، شافوا وش اللي يمكن أن يتصرفوا فيه، قالوا ذولا كرماء، ما يصير كريم وشجاع بحسب العادة، ما يصير. فإذا واحد واضح الجبن، ها، ما يترجى منه كرم. إذا جبان ما يترجى، الجبن يدعو البخل، الجبن أخو البخل، زين. وهالأموال اللي صرفها، هذا جاينا وأعطنا 100,000 وهذا الشيخ قبيلة وعاطنا كذا، أولا الأموال هذه مو إليه، هذا أولا، زين. ثم إنها مردودة المصالح. شوف البخيل لو تقول لي أعطيني 1,000 وأعطيك 10، يعطيك 1,000 لو ما يعطيك إياها، النبي يكسب العشرة لا. من هالقبيل يعطي فلان من شيوخ القبيلة في الكوفة أو من سادة قريش في الحجاز، هو يعرف أن الألف اللي يعطيها لفلان المكسب القيمة ها أزيد من ألف. إذا شيخ قبيلة جاء وأعطاه معاوية اللي أعطاه ويتأثروا بفرض 500 نفر وأرادوا أن ينهضوا بسيوفهم مع الإمام الحسن سلام الله عليه، ويجى هذا اللي حصل للألف قال له علي ويش انتو سيوفكم تشغلوا يا الحسن؟ إذن هذا مو كرم اللي يعطى لتثبيت الملك والحكم بالنسبة إلى بني أمية، هذا مو كرم، هذا شراء ذمم وسيوف حتى لا تصير مخاسير في الدماء وتصير العواقب وخيمة. كذلك ترى الكريم والشجاع لا يفتك ولا يغدر، ولكن الجبان السارق الجشع الطماع هذا اللي يغدر. شو يقول الحسين؟ غدر قديم أشجت عليه أصولكم، أنا مت عليه فروعكم. ومو مرة حصل الغدر من عدو الإمام الحسن للإمام الحسن سلام الله عليه، يقول للحسين سقيت السم مرارا، لكن هالمرة تختلف ها يا أبا عبد الله، هالمرة وداع وداع. جاي في يوم صائف شديد الحر، وتعرف الصايم متلهف للشراب والطعام، ولو يعرض عليه الماء البارد يبرد على أحشائه، أما إمامكم الحسن فقدمت له لبنا مسموما، ما أنت ناوله الإمام حتى أحس بحرارته، رحم الله من نادى وحسنا الحسين يتعاهد أخاه الحسن، والحسن يتغير حاله يوما بعد يوم، يوم من الأيام وقد دنا يوم الموت يوم الوداع، التفت الحسن وإذا بالحسين يبكي، قل له أتبكي يا أبا عبد الله؟ يا حسين تبكي لي وتوي. اسمع شي يقول الحسن يقرأ على الحسين، يا حسين تبكي لي وتوي مسموما وانت تحيل، لكن انا بقلبي حزين للي تشوف بكربلاء. شي يشوف الحسين كل ما طلع ناصر افل، تخلص انصارك والاهل وبين الخيام وحدك تظل، وتسمع حريمك معولة ويا، وتسمع حريمك. اش تتمنى يا أبا محمد؟ يا ليتني أحضر إلى وعلي يجري ما اقتلك، وابقى رمي بالفلوياه وابقى وافقه رمي عطشان وجبدك ينفطر يا حسين واشقى البرية على الصدر وحسينا عاشر وحرم بالظهور جثتك تبقى مجد عظم الله أجوركم وفي يوم من الأيام ثقل حال إمامكم الحسن فاستدعى طشتا فجاء إليه الإمام الحسين بالطش دناه من الحسن يا الله يلا نريد نصرخ كصرختنا على الحسين انحنى إمامكم الحسن على الطش وصار يقذف قطعا من كبده وحسن وإماما وسيدا وإذا بالباب تطرق من وراء الباب من بالباب من جاية الحسين يسأل زينب أنا على الباب يا حسين زينب أنا على راوني ابن امي زايد عليها الله يساعد قلبك راوني ابن امي زايد عليها امي جيب الطشت يا شبيهش قضيته يا حسين قالها يا بنت حي قالها يا بيت حي وين يفجع ترى المنظر شبده ترى تنذر صاحت فديته واحنا وياها افدي الحسن روحي تفدي له لا افدي الحسن وجروحه جروحي وجروحه ما يكتفي ما اكتفي بنوح لو يخلبت عظم الله اجوركم فلما دنا ارتحاله اوصى للحسين بوصايا وسلم إليه مواريث الأنبياء والمرسلين ثم عرق جبينه وسكن أنينه مد يديه ورجله مالت رقبته انقطع نفسه صرخ أخوه ندبت أخته وحسنه وقضى نحبه أيها إماما وسيدا قام إمامكم الحسن بتجهيز الحسين بتجهيز أخي الحسن عاد ليموت يجي دفان يحفر قبر ويفصل كفان ما شفنا اليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان وراسه يشيلونه وضع على سرير النار شالوا نعش ابو محمد يلا خلي نشيع وياهم عليك الصرخه شالوا نعش ابو محمد وجابوه القبر احمد وحقد الناصب يشتد رموا ذيك السهام على نعش الإمام. وويلاه وحسناه رموا ذيك السهام على نعش الإمام. سام جنازة التقع بقلب كل هاشمي تطلع بمرأة أخوته ومسمع مطر نبل الشئام على نعش الإمام على أي مأجور. مطر نبل السئام شئام على نعش الإمام حسين ومدمع هامل عين بعين أبو أصبر قللت قاتل سكايت وقلبها على نعش شي يقول ابو فاضل اسف نعش الحسن ينصاب وعدوانه تشم الهام وتظل على الاكتاف رقاب سكت حجي الحسام على نعش حتى وصلوا بي إلى بقيع الغرقات فلما وسد الحسين حسنا وقف على قبره باكيا منتحبا على قبره ينوح حسين حن اضلعه ويجروني على قبره ينوح حسين حن اضلعه ويجروني على قبره ينوح حسين على قبره ينوح حسين حنا ضلعه يجروني على قبره ينوح حسين حنا ضلعه يجروني على قبره ينوح حسين على قبره ينوح حسين حنا ضلعه يجروني على قبره ينوح حسين حنا ضلعه يجروني على قبره ينوح ينوح حسين على قبره ينوح حسين حنا ضلعه يجروني سمعني على قبره ينوح حسين حنا ضلعه يجروني على قبره ينوح حسين على قبره ينوح حسين. يا خويا ما يطيب العيش ولا يهنى المجالس خاليه بدونك تجرون مضيفك بيه صوت الحزن والحنة المدينة موحشة ومزينة الجنة المدينة موحشة ومزينة الجنة خلى بيتك من أنواره ويتامى تبكي بداره خلى بيتك من أنوارك ويتامى تبكي بدارك تجر حسره ينوح ينوح حسين على قبره على قبره ينوح حسين على قبره ينوح حسين حنا ضلوعه ويجروني على قبره ينوح حنا ضلوعه ويجر على قبره على قبره ينوح ينوح حسين على قبره انا ادهن راسي لا والله يا مسافر إذا ترجع نذر أفرش ورد باكر رحت عني على لسانك ذكر عاشر أنا بلياك العمري أظل حاير أنا دهن راسي لا والله يا مسافر إذا ترجع نذر أفرش ورد باج رحت علي على لسانك ذكر عاشر أنا بلياك العمري أظل حايل عشت من الصغر وياك يا خويا ولا تظن أنساك عشت من الصغر وياك يا خويا ولا تظن أنساك ولا العشرة ينوح حسين على قبره على قبره على قبره على قبره ينوح حسين حنا ضلوع ويجر ونيم على قبره حنا ضلوع ويجر على قبره اي على قبره ينوح حسين على قبره يا اخويا بكل مصيبه الحلت علينا تصبرنا وتساعدنا وتعزينا تروح وتترك لشاركك بسنينة وحيد على المصايب شابحة عينه وحيد على المصايب شابحة عينه على طف كربل عيوني يا خويا بدونك جلوني على طف كربل عيوني يا خويا بدونك جلوني وغصص مره ينوح ينوح حسين على قبره ينوح على على قبره ينوح حسين حنا ضلوعه ويجر مين على قبره ينوح بيت الدعاء على قبره لو أن ينطق تراب القبر للمظلوم حجه وقال أنا رايح مضطهد مسموم يا خويا ولاك يومك يا خليصي يوم ذبيح على العطش ومغسل بلدوم يا خويا ولاك يومك يا خويا ولاك يومك يا خليصي يوم ذبيح على العطش ومغسل بالدموع على صدرك تدوس الخيل على الهزة النساوي عليه على صدرك تدوس الخيل على الهزة النساوي عليه الخيم جمرة ينوح حسين على قبره ينوح حسين على قبره ينوح حسين حنا ضلوعه ويجر مين على قبره ينوح أدهن راسي أنت طيب إلهي بالحسن الزكي صلى على محمد وآله فتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله يسر أمورنا أغفر ذنوبنا أشف مرضانا ارحم موتانا إلى موتانا وانت المؤسسين وذي ثواب الفاتحة قبلها صلوات